وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: مبطلات التيمم. لا نزال في كتاب متن التحرير، متن التحرير لزكريا الأنصاري، وهو في الطهارة في باب مبطلات في التيمم، في باب مبطلات التيمم. قال رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم بحدث وردة وبرؤية ماء وتوهمه وقدرة على ثمنه وزوال علة بلا حال إلا في صلاة في الأربع الأخيرة اللي هي زوال العلة وقدرة على ثمنه وتوهم رؤية الماء ورؤية الماء. هذه الأربعة الأخيرة هي التي يقول فيها المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تبطل إذا كان فيها وبإقامة أو نيتها، وهو في صلاة مقصورة بعد غير التوهم. طيب، الفقهاء يذكرون من مبطلات التيمم فيقولون هي ما أبطل الوضوء أولا، الحدث وغيره. فما أبطل الوضوء أبطل التيمم من باب أولى، كان يخرج منه غائط أو بول أو فساء أو غيره أو لامس أو أي حدث من هذه الأحداث فإنه يبطل الوضوء، فكذلك التيمم من باب أولى. فإذا تيمم عن الحدث الأصغر، وأما إذا تيمم عن الحدث الأكبر فلا يبطله مبطلات الوضوء. فلو تيمم مثلا، لو تيمم جنب ثم حصل له إحدى نواقض الوضوء لم يحرم عليه قراءة القرآن أو المكث في المسجد، وهذه قد مرت معنا. ثم الثاني هي الردة. الردة أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعا منها، لأن التيمم طهارة ضعيفة فيبطل بالردة يبطل. وقد تكلمنا عن هذا وقلنا أن التيمم يبطل بالردة، أما الوضوء لا يبطل. وهناك وجه أنه يبطلهما جميعا، وهناك وجه آخر أضعف من الجميع أنه لا يبطل التيمم، لا الوضوء ولا التيمم. والمعتمد أنه يبطل التيمم لا الوضوء. ثم قال: وتوهم الماء إن تيمم لفقده. فإن تيمم لفقده ففيه تفصيل: إذا كان قبل الدخول في الصلاة ولم يحل بينه وبين الماء مانع، لم يكن هناك مانع بينه وبين الماء، فيبطل بالتوهم وكذا بالتيقن من باب أولى. وإذا كان قبل الدخول في الصلاة وكان هناك مانع كسبع، حيوان مفترس أو عدو أو قناص أو غيره بينه وبين الماء، فلا يضر هذا التوهم وهذا التيقن إذا رأى المانع قبل الماء أو رآهما معا. فالذي يبطل التيمم أن يتيقن أو يتوهم الماء قبل المانع أو الحائل. الثالث أو ما كان، وأما ما كان بعد الدخول في الصلاة فلا يضر التوهم مطلقا، وأما التيقن ففصل الفقهاء في ذلك. فقالوا: إذا كانت الصلاة التي يصليها غير مغنية عن القضاء، وذلك كأن تيمم في الحضر، فإن صلاته تبطل وتيممه يبطل. وأما إذا كانت الصلاة التي يصليها مغنية عن القضاء، كأن تيمم في السفر مثلا أو في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء واستوى الأمران، فصلاته صحيحة وله أن يستمر فيها، ولكن أفضل أن يبطلها كي يصليها بوضوء لأنه الأكمل. وهذه كما قلنا خروجا من خلاف الأحناف والجمهور أيضا، فإنهم يبطلون الصلاة بذلك. هذه أهم مبطلات التيمم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بحدث وردة وبرؤية الماء. رؤية الماء سواء رآه أو علم بوجوده، سواء رآه أو علم بوجوده، كان أرسل شخصا للذهاب ليأتي بالماء ثم رآه قد رجع من نفس المكان حاملا للماء مثلا، فهذا يسمى رؤية الماء الآن. أو توهمه، يعني توهم سواد أو رأى طيور أو رأى شيء تحوم بالسماء فيقول احتمال أن يكون فيه ماء، فهذا يبعد أيضا أن يتوهم وجود الماء فيبطل التيمم ويبطل الصلاة ويبطل التيمم. وقدرة على ثمنه، القدرة على ثمنه، وتيمم لأنه لا يستطيع أن يشتري الماء، ثم وجد المال، وجد المال، فهنا قال يبطل تيممه لأنه يستطيع أن يشتري الماء ويتوضأ، لأن التيمم هذا لا يقوم مقام الوضوء. وزوال علة، يعني كان تيمم لوجود علة تبيح له التيمم في ذلك، ثم بعد ذلك زالت هذه العلة، كان مريضا مثلا أو غيره بلا حائل، وهذا الحائل قد يكون الحائل هو عدو كما قلنا، وقد يكون مانع يمنعه من استعمال الـ قد يكون مثلا رصدي، أو قد يكون قناص، أو قد يكون سبع أو غيره، فهذا كما بينا أنه يبطل التيمم عندهم، إلا في صلاة في الأربع الأخيرة التي ذكرها الأربع الأخيرة كما قلنا، اللي هي رؤية الماء وتوهمه وقدرة على ثمنه وزوال العلة. فإذا رأى الماء، نعم، هو أكيد يكفي أحد تيمم واحد، يعني لو أنه جنوب ثم أراد أن يصلي فإنه يتيمم ثم يصلي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وزوال علة بلا حال إلا في صلاة في الأربع الأخيرة، نعم، إذا 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 تيمم لفقد الماء ثم دخل في الصلاة ثم رأى الماء، وليس رأى الماء، فإن الفقهاء يقولون تبطل صلاته، لأنها لأن تيممه قد بطل الآن. ففي هذه الحالة الثلاثة الجمهور يرون أن صلاته باطلة، وأما الشافعية فيقولون أن صلاته صحيحة، وعلى تقسيم على أنه هل هذه الصلاة التي صلاها الآن مجزية لن تحتاج أو لا تحتاج إلى قضاء بعد ذلك، كان تيمم مثلا في الحضر كما مر معنا في المسائل التي يجب عندهم أن يقضيها، فإن كان يجب عليه القضاء ولا تسقط بهذه الصلاة فإنه تبطل هذه الصلاة ويبطل هذا التيمم، وإذا كانت مسقطة وكان لا يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه القضاء فقالوا يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. وهذه قاعدة معكم تمر في جميع أبواب الفقه، يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، فتصعب لا شيء عليه. ولكن قالوا خروجا من خلاف من أوجب من أبطل التيمم فإنه يستحب له أن يقطعها ثم يصلي بعد ذلك بالوضوء. الشرط الأخير وبإقامة، إذا نوى الإقامة كأن كان مسافرا فتيمم لهذه الصلاة المقصورة، لأن فرضه إما القصر إما الإتمام، فالفقهاء يقولون إذا تيمم لهذه الصلاة وهي المقصورة ثم بعد ذلك نوى الإقامة فإنه يبطل تيممه لأنه يحتاج إلى تيمم للصلاة الثانية، لأن الصلاة الأولى ونية الصلاة الأولى قد بطلتها وجب عليه صلاة أخرى، وهذا أيضا بعيد، هذا بعيد. فإنه إذا تيمم للصلاة ثم لم يصلي لا يبطل تيممه حتى يصلي ولو كان بعد ساعات، فإلا إن أتى بمبطل. فإذا غير نيته إلى الإقامة ونوى أربع ركعات وصلى أربع ركعات فإن تيممه هذا لا يبطل، وهو في صلاة مقصورة بعد غير التوهم. يعني الفقهاء جعلوا أن هذا المتوهم أو هذا الذي نوى مقصورة أنه يعني كأنه افتتح صلاة أخرى، كأنه بهذه النية كأنه قد غير الصلاة التي كان سيصليها ثم دخل في صلاة أخرى، وهذا بعيد والله أعلم. فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. قال ما يخالف الوضوء، يعني هناك فارق بين التيمم والوضوء، هناك فارق بين التيمم والوضوء، فيقولون الفوارق التي بين التيمم والوضوء انه لا يرفع الحدث، وانه لا يجب ايصال التراب فيه الى منابت الشعر وان خف، وانه لا يجمع به فرضان، وانه لا يصلي به فرض عين اذا تيمم لغيره. هذا الفارق بين أليس يلزم عليه إتمامه؟ يلزم عليه إتمامه، نعم، وهي صلاة واحدة وليست صلاتين. ما يخالف الوضوء التيمم بأنه لا يرفع الحدث وإنما يقيده. قال الفقهاء التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مقيد أو مبيح وليس رافعا للحدث، وهذا عند جمهورهم خلافا للأحناف كما مر معنا أنه رافع للحدث، وهذا أيضا رد عليه بأنه يلزمه الوضوء ويلزمه الاغتسال إذا كان جنبا وقد تيمم. وإن كان قد وجد من يقول أن التيمم رافع للحدث مطلقا، لكن لا نعرف من هذا القائل، وإن كان قد عزاه ابن رشد لبعضهم في كتابه، قال وبعضهم رأى أنه رافع مطلقا يعني لا يحتاج إلى الماء حتى وإن وجد الماء بعد ذلك. قال فإنه لا يرفع الحدث، نعم التيمم لا يرفع الحدث والوضوء يرفع الحدث، وأنه أيضا لا يجب إيصال التراب فيه إلى منابت الشعر. نعم الماء يجب إيصال الماء في الوضوء إلى منابت الشعر في الوجه واليدين وجوبا، لأن الماء لطيف و لا يمنعه مانع إلا إذا كان المانع من قشر أو غيره، فهذا يجب عليه إزالتها حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، فهذا وجوبا عند الفقهاء خلافا للحية الكثة. اللحية الكثة لا يجب عليه إيصال الماء إلى منابتها، وأنه لا يجب إيصال التراب فيه إلى منابت الشعر وإن خف، يعني إذا خف الشعر وجب إيصال الماء لكن التراب لا يجب عليه، وأنه لا يجمع به فرضان. الوضوء يجوز له أن يتوضأ ويصلي خمس فرائض أو أكثر أو عشر، يصلي ما شاء من الفرائض من الصباح إلى المساء لأنه قوي ولأنه رافع للحدث. أما التيمم فقالوا لا يرفع الحدث وإنما هو يقيد أو يبيح، ورجح شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى أنه يرفع الحدث وأنه يصلي به أكثر من فريضة والله أعلم، وأنه لا يصلي به فرض عيني إذا تيمم لغيره، يعني أنه إذا تيمم لمس المصحف أو تيمم للنافلة فإنه لا يصلي به فريضة، والصواب والله أعلم أنه يجوز له أن يصلي به فريضة، لكن لا يقصر هذا التيمم فقط أن يقول تيممت فقط لمس المصحف أو للقراءة فقط، ويحصره فهذا لم يتيمم. أما إذا تيمم تيمم وأراد أن يستبيح أي حكم شرعي أو أي شيء طلب له الطهارة ثم تيمم فيجوز له أن يصلي به الفرض العيني وإن كان قد تيمم للنافلة، والله أعلم. قال باب النجاسة وإزالتها، أو باب النجاسة وإزالتها. النجاسة هي كل مستقذر، وفي الاصطلاح كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، كما تكلم في ذلك الفقهاء حين عرفوه أو عرفوا النجاسة بالحد. وقولهم يمنع صحة الصلاة يعني قد يكون هناك، قد يكون مستقذر لا يمنع صحة الصلاة كالبصاق والمخاط مثلا، لأنه قال كل مستقذر، فالمخاط مستقذر لكنه لا يمنع صحة الصلاة، فلا يسمى نجاسة شرعا، لا يسمى نجاسة شرعا وإن كان مستقذر. وحيث قال لا مرخص، أو حيث لا مرخص أنه حيث لا مجوز، فقد يخرج وخرج به المعفوات من النجاسات كقيل الدم وما لا يدركه الطرف ونجاسة الشوارع لأن الشارع قد رخص فيها أي عفى عنها. وهذا التعريف الذي مر هو التعريف بالحد، لكنهم الفقهاء حين يأتوا في المنهاج أو في الزبد أو في غيره فإنهم يعرفونها بالعد وليس بالحد، فيقولون هو كل مسكر ما يعان وإلى آخره، فهذا هو التعريف عندهم بالعد. قال إزالة النجاسة ولو من خف بغسل، يعني أن النجاسة أن الماء يجب في إزالة النجاسة. جمهور الفقهاء على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء وإن كان من خف أو من سيف أو من غيره، فلا بد من الماء ولا يكفي الذيل أو الخف تطهيرها بذلك، لا بد من الماء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الماء قوة ما فهمت فقد الطهورين، جعل في قوة تزيل النجاسة. أيضا ما فهمت هذا السؤال، النص بول ومدي في ايش؟ يعني في هذا في المتن، المتن الذي امامي الان يقول ازالة النجاسة ولو من خف بغسل بحيث تزول. ها فوق، نعم نعم نعم، ايوه ايوه ايوه، احسنت 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 احسنت. قال أن باب النجاسة هي بول ومدي وودي وروث وكلب وخنزير وبرع وكل منهما، هذا التعريف بالعد، هذا التعريف بالعد، أيوة. وماء قرح تغير وصديد ومرة ومسكر مائع، وما يخرج من معدة ولبن، ما لا يؤكل غير الآدمي، وميتة ميتة غير الآدمي، وسمك وجراد ودم إلا كبدا وطحالا. أي نعم، أنا عندي أمام الصورة موجود أمامي، لكنني قرأت إزالة النجاسة بدل باب النجاسة، وهي بالتعريف بالعد كما قلنا. فبول بول ما في خلاف بأن البول نجس، ودليلهم في ذلك أيضا أن الأعرابي الذي جاء وبال في طائفة من المسجد ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه سجلا أو ذنوبا من نار. وكذلك المدي والودي والروث، فهذا أيضا وارد فيه الأدلة، ومعروف أنه يكفيك رشه بالماء في المدي حين سأل أو أمر علي بن أبي طالب المقداد وغيره أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي ويقاس عليه الودي. والمذي هو نوع من أنواع المني لكن قبل الطبخ، قبل طبخه. إذا طبخ وخرج منيا خالصا فهو طهور أو طاهر. المني طاهر والمذي نجس. والودي المني طاهر عند الشافعية خلافا للمالكية وغيرهم الذين يقولون بنجاسته، والشافعية يقولون بطهارته. ويكفي أنه يفرك، كانت عائشة تفركه وهو إذا كان يابس، وتقرصه إذا كان أخضر مثلا أو إذا كان رطبا. والمالكية يقول أنه نجس، والشافعية يقولون أنه طاهر. وقد يتفلسف لنا بعض المالكية ويقول أن قد نسلم لكم أن المني طاهر لكنه يمر من مجرى البول. الشيء هو طاهر لا خلاف في ذلك، ينبغي أن يكون هو طاهر لأنه أصل الأصل بني آدم وأصل الأنبياء وأصل الرسل. تعتقد أن الرسل أو الأنبياء أو بني آدم منعقد من نجاسة؟ أبدا، هم هم طهور وطهور وطاهر. وقول المالكية أن قالوا أننا قد نسلم لكم لو تجعلوا الأسئلة إلى آخر الدرس. قالوا لو تجعلوا قالوا قد نسلم لكم أن المني طاهر لكنه يمر من مجرى البول. فيقولهم الشافعية أن في الذكر قصبتين أو مجرى للبول ومجرى للمني كاللها. هناك سدادة في الفم لها تمنع وصول النفس أو التنفس إلى المعدة، وتمنع وصول الأكل وغيره إلى القصبة الهوائية. فإذا أراد أن يتنفس انسد مجرى الطعام، وإذا أراد أن يأكل انسد مجرى النفس. طيب قالوا قد نسلم بهذا، لكن أيضا لا شك أنه ما باقي بقي في مجرى البول أيضا إذا كانت هذه السدادة في بداية مجرى القضيب، لكن يبقى بعد ذلك أنه يخرج من مخرج واحد. فلقد لا نقول أنه نجس لكنه متنجس. قال الشافعية لا، لأن هناك البروستاتا تفرز سائلا قبل خروج المني، تفرج سائلا مطهرا للمجرى البول، فلا يكون نجسا، فيخرج المني وهو طاهر مطهر ولا طاهر، وبالله التوفيق. وروث إنها نجس كما ردها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتيت له حينما أعطي حجرين وروث بالاستجمار، فرد الروث وقال إنها رجس، والرجس هي النجس. طيب قال وكلب وخنزير. الكلب نجس لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب. الكلب أيضا نجس عند الشافعية، نجس كله حتى شعره، وعند المالكية طاهر كله حتى ريقه. استدل الشافعية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه طهور، فقالوا كلمة طهور فعول هو، إما أن يكون لرفع حدث أو لإزالة خبث. فالإناء ليس فيه إزالة رفع خبث رفع حدث، ليس هناك رفع حدث للإله، فتعين أن يكون إزالة خبث، فإذا هو نجس. قال أن الكلب نجس، ودليل الحديث فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. قال المالكية ريقه طاهر، والدليل الحديث نفسه، الدليل في ذلك الحديث نفسه، لأنه قال فليغسله سبعا، والعدد يدل على أنها عبادة غير معقولة المعنى، وأنه تعبدا وليس لنجاسته، بل لأنه ليس نجس. لا إله إلا الله. الرجل يسأل هل هناك درس تسمعون هذا؟ ما أدري هل تسمع أو لا تسمع. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أين كنا؟ ال 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 أين كنا؟ أخرجنا أحمد غالب، الله يسامحك. قال هي بول ومذي وودي وروث وكلب. الكلب الشافعية يقول أنه نجس، والمالكية يقولون أن الكلب طاهر، والدليل الحديث. الشافعية استدلوا بالحديث، والمالكية استدلوا بنفس الحديث، فقالوا كلمات فليغسله سبعا إحداهن بالتراب يدل على أنه طاهر، وإنما النجاسة لأمر غير معقول المعنى، وإنما هو أمر تعبدي، وإلا فإن النجاسة معروف عقلا وشرعا أننا نغسلها حتى تزول، تزول النجاسة. فلما يقول سبعا دل أنه دليل على أنه أمر تعبدي. لكن الشافعية حين قد استدلوا بكلمة طهور، طهور إناء أحدكم، قال المالكية لا تستدلوا علينا بكلمة طهور، لأن لفظ الطهور قد يرد ولا يقصد به التطهير، لا لرفع حدث ولا لإزالة خبث. كيف يا مالكية؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التراب الصعيد الطيب، الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر حجاج أو عشر سنين، فدل على أن كلمة طهور لا تستعمل لرفع حدث ولا لإزالة خبث، لأن التراب لا يكون مطهرا، ولأن التيمم نحن إياكم يا مالكية ويا شافعية ويا حنابلة ويا غيرهم أنه لا يرفع الحدث، فإنما هو مبيح. فلفظ الطهور هنا لا يدل على التطهير، لا لرفع حدث ولا لإزالة خبث. واستدلوا بالآية وما علمتم من الجوارح مكلبين، فقالوا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصطاد أو جوز لنا الاصطياد بالكلاب، ولم يأمرنا بغسل المصيد، لأن وهو لا شك أنه سيأكل منه أو سينجسه، ولم يأمرنا بالغسيل. لكن الشافعية يستدلون بالأمر العام، وقالوا أنه داخل في العموم، وأننا نغسله سبعا، و أيضا الطهي نوع من الغسيل. ثم بعد ذلك يستدلون بالعلم الحديث أن في لعاب الكلب نجاسة لزجة لا تزول إلا بغسله ووضع التراب عليه. فنقول للمالكية عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم. أما بالنسبة للخنزير فإنهم يقولون أيضا الخنزير نجس قياسا على الكلب، لكن نقول لهم هو قد يكون أشر منه، لكن لا نحكم بنجاسته إلا بدليل. أما بالنسبة للحمه فإن الله سبحانه وتعالى فإنه قد قال أنه رجس. أما بالنسبة للعاب فهذا رجس، بناء على هذا الأمر إنه رجس، لعابه وبدنه ولحمه نجس، لكن لا نقول بأنه يغسل سبعا إحداهن بالتراب إلا بالنص، والنص نازل فقط على الكلب. وفرع كل، وفرع الكل هذه قاعدة عند الفقهاء، يقولون أن الأصل أن الفرع يتبع الأصل، أن الفرع يتبع الأصل، فيتبع بالنسبة للانتساب يتبع الأب، وبالنسبة للرق والحرية يتبع الأم، وبالنسبة للزكاة يتبع الأخف، وبالنسبة للدين يتبع الأشرف، وبالنسبة للجزاء في الصيد وفي الدية يتبع الأشد، وبالنسبة للنجاسة فيتبع الأخس، بالنسبة للنجاسة فإنه يتبع الأخس، وبالنسبة كذلك يتبع الأخس بالنجاسة وفي في في الذبح وفي النكاح وفي الأكل وفي الأضحية. ولذلك نظمها بعضهم كما ذكر ذلك بعض الفقهاء وقالوا يتبع الفرع في انتساب أباه، يتبع الفرع بانتساب أباه والأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. فيقول أنه يتبع الفرع في الانتساب أباه، أي أن الولد والبنت يتبع كل منهما في النسب الأب ولا يكون تابعا للأم، فيكون نسبه نسب أبيه سواء كان عربيا أو أعجميا يا يمنيا أو أمريكيا روسيا، أم لا بد أن يكون النسب تابع للأب ولا يكون تابع للأم بحال، ولا يتبع النسب للأم إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا والأنبياء جميعا وسلم. قال والأم في الرق والحرية، أي أن هذا الفرع إذا كان أمه حرة فإنه يكون حرا ولو كان الأب عبدا، وإذا كانت أمه عبدة فإن الفرع يكون أيضا عبد ولو كان أبوه حرا إلا أن يكون بملك يمين، فهذا سيأتي معنا في باب الرق. فهنا والأم في الرق والحرية، يعني لو ولدت المرأة مولودا وكانت حرة فإن المولود يصير حرا حتى ولو كان الأب عبدا، وكذلك العكس، والعكس إذا إلا إذا كان من سيدها كما قلنا بملك اليمين فإنه لا بأس. طيب هذا لكم ليس للرفض. طيب إذن الفرع يتبع الأصل في هذه المواطن، فيتبع الفرع في الانتساب أباه، وفي الرق والحرية يتبع الأم، وفي الزكاة يتبع الأخف، يعني لو أحبل جمل بقرة مثلا أو تيس غزال مثلا ثم ولدت فإن الفرع يتبع الأخف، فإن الفرع يتبع في هذه المسألة الأخف في مسألة الزكاة ولا يكون عليه. فهنا مثلا في مسألة الزكاة الأخف البقرة بغض النظر عن مولدها هل يشبه الجمل أو يشبهها. طيب والدين الأعلى، الدين الأعلى والأشرف، فلو تزوج مسلم كتابية ثم ولدت له مولودا فإن هذا المولود يتبع في الدين أباه فنحكم بإسلامه، لأن في هذه المسألة يتبع الفرع الأعلى والأشرف، والأشرف دينا هو الإسلام ولا شك، وكذلك بالعكس لو كانت أمه مسلمة وهو غير مسلم فإنه يتبع الفرع يتبع المسلم لأنه الأشرف. والذي اشتد في جزاء، أي إذا أحرم الرجل مثلا وكان محرما بالحج فإنه يحرم عليه أو بالعمرة فإنه يحرم عليه أن يصيد سواء من مكة أو من غير مكة إذا كان الصيد بري وحشي مأكول، لكن لو صاد حيوانا متولدا بين بري مأكول وغير مأكول ففي هذه الحالة يلزمه الجزاء لأنه متولد من بري المأكول وغيره، وهو هنا يتبع الأشد، وهو هنا يتبع الأشد وهو الذي فيه الجزاء وهو البري المأكول اللحم. وودية يعني لو تولد رجل من أم كتابية ومجوسي فقتله رجل آخر فإنه تلزمه دية كدية رجل من أهل الكتاب مع أنه يتبع أباه في الرجس فهو مجوسي، ولكنه يتبع أمه في مسألة الدية لأنه الأشد. وقوله وأخص الأصلين رجسا أي لو تولد رجل بين كتابي ومجوسية فإنه يتبع أخصهما وهي الأم، ولو تولد ظبي من خنزير مثلا وظبية فنحكم أو فحكم الظبي المتولد منهما كحكم الخنزير. لماذا؟ لأنه أخص الأصلين. وكذلك قال ذبحا أي لو تولد رجل من كتابي ووثنية فذبيحته لا تجوز، لا تحل لنا نحن المسلمين، مع أن ذبيحة أهل الكتاب تحل لنا، إلا أنه في هذه المسألة متولد منهما فإنه يتبع الأخص منهما وهي الأم، وكذا العكس. ونكاحان أي لو تولدت امرأة كتابية من كتابي ووثنية فلا يجوز لمسلم أن يتزوجها، مع أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، إلا أنه في هذه المسألة المرأة تتبع الأخص وهي الأم أو العكس إلا إذا أسلمت. وقوله والأكل أي لو تولدت شاه مثلا بين تيس وأتان أو كلب مثلا فلا يجوز لنا أكلها لأنه في هذه المسألة تتبع الأخص أكلا، فلا يجوز أكلها وهي الأتان مثلا أو الكلب وغيره مثلا. وقوله والأضحية أي لو تولدت مسنة بين بقر وحمار وحشي فلا تصح التضحية بها لأن الفرع في هذه الحالة يتبع الأخص وهو أخص الأصلين وهو الحمار الوحشي، فلا تصح التضحية بالحمار الوحشي لأن الأضحية لا تكون إلا بالنعم، وهذا واضح. إذن يتبع الفرع في انتساب الأباء والأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية، وأخص الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. هذا لعله واضح إن شاء الله. طيب قال وفرع كل ومن وفرع كل ومنيها وفرع كل يعني فرع كل من ايوه ومنيهما، اذا لا بأس ومنيهما ممتاز، اذا مني الكلب ومني الخنزير ايضا نجس ويتبع لذلك، اذا هي بول ومدي وودي وروث وكلب وخنزير وفرع كل ومنيها او منيهما. طيب يعني مني كل منهما. طيب وماء قرح، ماء قرح يعني قد يكون بالإنسان فيه دماميل أو جروح، فيه دماميل أو جروح ثم خرج منه ماء لزج أو ماء القرح، هذا يسمى القروح، فإنه يقول نجس وهذا فيه ما فيه، والصواب أنه ليس بنجس والله أعلم، لكن هو تغير ريحه ليس كذلك، وماء قرح تغير أيوة إذا تغير وصار متغير يقول هذا قد تكلمنا عليه في المنهاج وقلنا أنه طاهر والله أعلم. وصديد ومرة، الصديد أيضا يقول أنه نجس، ما الجروح هذه كلها وصديد الجروح، الصواب أنها ليست نجسة، والله أعلم. والمرة هي التي تخرج من الفم، تخرج من الفم وهي متغيرة، كأنه والله أعلم يقصد فيها هي ما في المرارة، فتخرج من الفم وهي متغيرة قريبة من القلس أو قريبة من الكي، أو هو ما خرج متغيرا من المعدة، ويقيسونها على ما خرج من الدبر والله أعلم. ومسكر مائع، مسكر مائع يقصد فيه الخمر، والخمر أيضا يحتاج إلى دليل قوي في أنها نجسة، والصواب والله أعلم أنه ليس بنجس، والله أعلم ليس بنجس، وإن كانت ورد في الآية، لكن نجاستها نجاسة معنوية. قال وما يخرج من معدة، إذا خرج من المعدة يقولون وهو متغير فهو كما لو خرج من الدبر، فيقولون أنه نجس. ومسكر مائع وما يخرج من معدة، إذا خرج من معدة وقال وهو متغير فإنه يكون نجس يجب غسله. ولبن ما لا يؤكل غير آدمي، حتى اللبن أيضا يحتاج إلى دليل، ولكنهم قاسوه على عدم جواز أكل لحمه، لكن هذا على النجاسة والله أعلم. لبن ما لا يؤكل غير آدمي، يعني الآدمي طاهر، أما ما لا يؤكل كالحمير مثلا والقطط وغيرها فيقول أنها نجسة، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، ولا دليل والله أعلم. الصواب أن هذه الأشياء كلها طاهرة وبالله التوفيق. طيب وميتة غير آدمي، الميتة نجسة، الميتة لا شك أنها نجسة ولا يجوز أكلها وهي حرام، غير ميتة الآدمي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كرم الله بني آدم ونجاسته تقتضي عدم التكريم، سواء كان مسلم أو كان كافر، سواء كان مسلم أو كان كافرا فإنه طاهر، لأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر داخل تحت قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم ونجاسته تقتضي عدم التكريم. والنجاسة هنا نجاسة معنوية. وميتة غير آدمي وسمك، السمك والجراد قد تكلمنا عن هذا في المنهاج وغيره، وبينا لكم أن الدورة الدموية، أن الدورة الدموية في السمك والجراد مفتوحة، يعني غير مغلقة بالنسبة لبني آدم، بالنسبة للحيوانات، للنعم، لغلال، كل هذه الأشياء الدورة الدموية مغلقة، فإذا مات الإنسان أو مات الحيوان فإنه الجراثيم والبكتيريا والأشياء الداخلية هي تجد الغذاء، الوجبة الدسمة، تجد الوجبة دسمة، فأول ما يأكلك وأول ما يتخلص منك هو ما بداخلك من هذه الجراثيم، وإن كانت هذه بكتيريا نافعة وغيره، إلا أنك أول ما تموت هي التي تتخلص منك. وفي هذه تجد أن الإنسان يتورم ويشتد ويكبر أيضا ويرم وممكن ينفجر من شدة الجراثيم الذي فيه، فهذا هي لأن الدورة الدموية كما قلنا لكم مغلقة، فتجد الجراثيم مرتعا خصبا لغذائها في هذا الميت. إلا السمك والجراد فإن الدورة الدموية مفتوحة وليست مغلقة، ولذلك إذا ماتت لا تتعفن ولا تجد هذه الأشياء التي توجد في غيرها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أن السمك والجراد يجوز أكله وأنه أحل لنا وإن كان ميتة. ودم، يقول الدم نجس، يقول أن الدم نجس، ورجح شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى أن الدم طاهر، إلا دم الحيض، دم الحيض نجس بالاتفاق، وليس هناك من يخالف في أن الدم أو دم الحيض نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وقال اغسليه واقرصيه وحطيه وإلى آخره. لأما غير الدم، أما غير الحيض فإن الدم طاهر والله أعلم. وأن يستدلون الفقهاء بأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دما، ولأن الرجل الذي كان يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم وأصابته السهام صلى والدم ينزف من جبينه، وكذلك أثر عن ابن عمر وغيره أنه كان يفتل الحبات أو الدمامل من وهو يصلي، وكذلك الأوزاع وغيره كان يخضب يده بالدماء، فقالوا هذه الدماء كلها طاهرة. وأن ابن مسعود رضي الله عنه نحر جزورا وقام وصلى ولم يغسل من ذلك شيئا، واستدلوا بأن هذا وإن كان خلاف ما يقول الفقهاء. الفقهاء يقولون أن هذه نجسة، والله أعلم أنها ليست نجسة كما ذكر ذلك شيخنا، إلا كبدا وطحالا. الكبد والطحال ليس نجسين، لأن الدم الذي ذكر هناك قالوا الدم المسفوح، وأما هذا فقد استثني من جواز أكله بقوله حل لنا ميتتان ودمان، فذكر الكبد والطحال في الحديث، والحديث يصح موقوفا والله أعلم. طيب، إزالة النجاسة لا وإزالتها ولو من خف بغسل. أيوة، تكلمنا في هذه المسألة حين أخطأنا في بداية الأمر، وقلنا أن الفقهاء يشترطون الماء. الفقهاء، جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، يشترطون الماء في غسل النجاسة، لكن الأحناف والله أعلم وغيرهم قالوا، وهو أيضا قول قديم عند الشافعية وأوجه أيضا عند الحنابلة وغيرهم، أن متى زالت النجاسة فلا يشترط الماء. الفقهاء يقولون أنه لا بد من الماء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الماء امتن الله به علينا لأنه طهور، وانزلنا من السماء ماء طهورا، انزلكم من السماء ماء ليطهركم به، فقالوا ليطهركم طهورا وكذا فعول، يعني أنه مطهر غير فيه، الله جعل فيه يعني لطافة وقوة رافعة لهذه النجاسة فاشترط فيه الماء. لكن هناك قول عند الشافعية أنه لا يشترط، إنما متى ما زالت النجاسة خلاص لا يشترط الماء. واستدلوا بأحاديث في البخاري ومسلم وغيره، هل تصح إزالة النجاسة بالمطهرات؟ لحظة، استدل من قال بأنه لا يشترط الماء بحديث في الصحيحين أنها كانت الكلاب تقبل وتدبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد، وما كانوا يغسلون من ذلك شيئا، وفي لفظ أيضا خارج الصحيح لفظ أيضا وتبول وتتغوط، كانت الكلاب تقبل وتدبر في هذا المسجد وتبول وتتغوط ولا يغسلون من ذلك شيئا، فهذا دليل واضح أنه متى ما زالت النجاسة أن حكم بطهارة أو بطهورية المكان ويصح الصلاة عليه ولا شيء عليه. وينبغي أن يكون هذا أيضا قوي، يضاف إلى ذلك ما أخبرت المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ترخي من ذيلها ذراعا، وذكرت أن طين الشارع والنجاسة وكذا، فقال يطهره ما بعده، هذا يدل على أن أيضا التراب مطهر وإن كان وقعت فيه نجاسة. وكذلك الخوف، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكفي مسحه لمن به قدر أو شيء، وأمور كثيرة، السيف والسكين وكذا. لكن الجمهور والفقهاء قالوا لا بد من الماء، لا بد من الماء، لا بد من الماء، واشترطوا الماء. ورأي من يقول أنه لا يشترط الماء قوي والله أعلم. قال وإزالتها ولو بخف بغسل بحيث تزول صفاتها. نعم النجاسة إما أن تكون لها عين أو لا تكون لها عين، وعين النجاسة هي إما طعم وإما لون وإما ريح. عين النجاسة إما طعم وإما لون وإما ريح. قال الفقهاء إذا بقي الطعم فهذا يتعين إزالته قولا واحدا عندهم، أما إذا بقي الريح أو بقي الريح أو بقي اللون فقط فهذا قد يعفى عنه إذا عسر زواله، إلا أن يجتمع، إلا أن يجتمع فإنه يضر. هذا ما رجحاه وهم الشيخان، والمقصود بهم الرافعي والنووي. فالنجاسة إذا كانت عينية فلا بد من إزالتها، والعينية هو إذا ما بقي لها من صفة لون، إما طعم وإما لون وإما ريح. وأما الحكمية فإنه يكفي فيها جري الماء عليها. قوله الآن هل تصح إزالة النجاسة بالمطهرات؟ ما أدري بالمطهرات، إذا الفقهاء يشترطون الماء لا بد من الماء، عندما يشترط الماء لا بد من الماء، لا يكفي أن تذهب بالثوب مثلا وفيه نجاسة إلى المغسلة وهو يغسل بالبخار ليس فيها ماء، فقالوا هذا النجاسة ما زالت وإنما استترت، النجاسة ما زالت وإنما استترت. وعند من يقول أنه لا يشترط الماء يقول يصح التطهير سواء كان بالشمس أو بالريح أو بالبخار أو بالمطهر أو بالبنزين أو بالديزل أو بالجاز أو بأي شيء مطهر أو بالديتول، أي شيء مطهر عندهم يكون قد رفع الخبث من مكانه ويشترط إزالته. أما بالنسبة للجمهور فإنهم يقولون لا بد من الماء لأنه جعل الله فيه خاصية لا تكون في غيره في إزالة النجس. نعم قال وإزالتها ولو من خف بغسل بحيث تزول صفاتها، يعني الصفات الثلاث اللي هي الطعم واللون والريح، إلا ما عسر من لون أو ريح. شوف يعني ما استثنى الطعم، الطعم عندهم قولا واحدا أنه نجس، لكن من يمثل لي بالنجاسة التي لها طعم؟ هل إذا وقع مثلا عليك نجاسة تطعمها، تطعم بلسانك، هل لها طعم أو ليس لها طعم؟ من يمثل لي، من يمثل لي إزالة النجاسة بالطعم؟ أنا تكلمت عن هذا في في الزير. كيف الزير الشربة؟ كيف الشربة؟ ما فهمتوا، أنا ذكرت هذا في المنهاج هنا من الفخار. لا إذا ما طلعتم على المنهاج كأنه ما أدري، أنا شرحت هذا في المنهاج بشجاع في كذا ما أدري. طيب المقصود من طعم النجاسة ليس طعم النجاسة لا تأتينا في مجلس السماع يا مشرف في درس الفقه، لا يدخل شعبان في رمضان فيفطر الناس قبل غروب الشمس، ليس ما غربت الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت التكبير ودخل وقت السماع. الفقهاء يمثلون لطعم النجاسة ليس بأن يطعمها بلسانه وهي نجاسة هكذا بصفاتها، وإنما يقولون نفترض جدلا أن نجاسة وقعت في كوب مثلا فيه شاي، كوب شاي مثلا، كوب شاي أو عصير ليمون أو عصير برتقال أو عصير فيمتو مثلا، وقع فيه نوع نجاسة مثلا ذباب أو لك ذباب طاهر شيء غيره مثلا مات فيه أو استوى فيها شيء، ثم نحكم بنجاسة هذا الإناء، ثم أو نحكم بنجاسة هذا المائع، هذا المائع قد يسيل ويأتي قطرة منه على الثوب، فإذا سال منه شيء على الثوب نجس الثوب، فإننا نغسل الثوب، نغسله حتى يزول الطعم واللون والريح، وثم بعد أن يزول الريح واللون نطعم. بعد أن يزول الريح واللون لابد، لأن الطعم لابد من إزالته قولا واحدا عندهم. فبعد أن يزول الريح ويزول الريح واللون فإننا نطعم بعد ذلك. ممكن تطعم بلسانك، فإذا وجدت طعم الشاي أو طعم الفيمتو أو طعم العصير هذا فإن النجاسة لا تزال باقية في هذا الثوب. إذن لابد من إزالة الطعم عند الشيخين، عند الرافع والنووي لابد من إزالة الطعم. أما بالنسبة للون فإنه قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيك إذا حتت وقرصت وغمست وغسلت وإلى آخره، ثم لا يكفي لا يضرك بعد ذلك أثره. فإذا عسر فإنه يتسامح في الرائحة وفي اللون فقط إذا انفردا. أما إذا اجتمع الرائحة واللون فإنه يضر، كما أنه يضر أيضا الطعم. الطعم وحده يضر. قال ولو تنجس مائع تعذر تطهيره. وهذا أيضا سؤال نقدمه. ولو تنجس مائع قال أنه لا نستطيع تعذر تطهيره. من يفصل لنا هذه المسألة؟ من يفصل لنا هذه المسألة أو يستدل؟ أنا شرحت هذا كالزيت والعسل، لكن كيف التطهير؟ أنا شرحت هذا في مثل أبي شجاع. طيب انتبهوا انتبهوا ركزوا معي، لأنني شرحت هذا أكثر من مرة في المنهاج وفي متن أبي شجاع. الفقهاء يقولون لو أن هناك ماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فإن هذا الماء ينجس حتما ولو لم يتغير. فإذا بلغ الماء قلتين فإنه يطهر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبينا هذا أنه وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم كابن القيم وغيره من 15 وجه متنا وسندا ومعنا، لكن ابن حجر صححه والقول ما قال ابن حجر في هذه المسألة والحديث صحيح. نحن نقول أنه إذا قالوا إذا وصل الماء إذا وصلت نجاسة، إذا أتت نجاسة إلى الإناء الذي هو أقل من قلتين فإنه ينجس. طيب فإذا كاثر هذا الماء ووضع عليه آخر حتى بلغ أكثر من قلتين فإن هذه النجاسة تطهر إذا زال عينها. انتبه إذا كاثرنا هذا الماء حتى زال العين الطعم واللون والريح فإن هذا الماء طهور. قالوا هذا ليس لنا دليل إلا أن الماء هو الذي يطهر، ليس لنا دليل أن غير الماء يطهر من المائعات كالسمن كالعسل كالزيت كالعصير كالمانجو كذا، أي ما عندنا قالوا دليل على أنه يطهر. خلاص. طيب أيوة ولو نجس ما يتعذر تطهيره وقيل يطهر الدم بغسله هذا المنهج. طيب الآن قالوا يكثر الماء يطهر بالمكاثرة، لكن الدهن الزيت قالوا لا يطهر. لكن لنا وجه في المذهب مخرج من أصول وقواعد خارج المذهب أنه إذا وصلت النجاسة إلى زيت وكان أقل من قلتين مثلا فإننا نصب عليه ماء كثيرا ثم نرجه رجا قويا، فبعد أن نرج هذا الماء أو هذا المائع الزيت أو غيره نرجه رجا قويا، ثم بعد ذلك نتركه ونفتح حنفية أو شيء من تحت فإن الماء ينزل والزيت يرتفع والنجاسة تنزل مع الماء، فننتظر حتى يخرج الماء كله الذي وضعناه وقليل من النجاسة وقليل من, من, من غير الماء، فإننا نكون قد تأكدنا من تطهير الماء المائع سواء كان سمنا أو زيتا أو عسلا أو غيره، فيكون قد طهر. وهذا وجه مخرج من أصول وقواعد خارج المذهب على أصول وقواعد الأحناف. أما عند الشافعية فإن المائع لا يطهر مطلقا، والصواب والله أعلم أنه يا أنتم رجحتم هذا القول الضعيف، صحيح الصواب أنه يطهر، لأننا نقول اليوم بعض المصانع يكون عنده أكثر من 1000 قلة، هذا على مذهب الجمهور أنه لا يطهر لو كان 2000 قلة، لكن والله أعلم أنه يطهر والكثرة تنغمس فيها النجاسة وتنغمس فيها وتذوب وتتلاشع، وخصوصا إذا وضعنا فيها الماء. وبالله التوفيق، أرى أن بعض الطلاب قد تضايق وذهب وخرج، وبعض والمشرف يبين لكم أنه هناك درس آخر وحصة أخرى، فنقول نغلق هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هناك سؤال أو شيء؟ تفضلوا.